تجد أنهم يحذرون من الخوض في القدر، يعني بالإنكار أو يعني بالإنكار أو بالمبالغة فيه والغلو فيه، حتى يصير ذلك المبالغ فيه جبريا، أو إنكار علم الله، أو إنكار أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، كل هذا لا يجوز، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره. جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم ألم يقل كذا وكذا، قال بعضهم ألم يقل كذا وكذا، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا، فاسأل ما ينفعك واستعن بالله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. ومن أشد من أسوأ ما يخوض فيه الرافضة مسألة القدر، فتجدهم في مجالسهم يخوضون في القدر بالإنكار بالتشكيك بالتشبيه فيه، ويشككون الناس الذين لا خبرة لهم بالأدلة ولا مجالسة لهم لأهل العلم، فربما وقع نفسه وقع في صدره في قلبه شيء من القدر، ولما جاء بعضهم إلى أبي بن كعب قال وقع في نفسي من القدر هذا فحدثني، حدثه بحديث ذلك الحديث، وجاء عن زيد بن ثابت وأنك لو مت على غير هذا مت على غير الإسلام. والقدر سر الله في خلقه كما قال الطحاوي رحمه الله، وجاء عن بعض الصحابة والتابعين، جاء عن علي قال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ قال سر الله فلا تكلفه، أي أنت مكلف بالعبادة وبالعمل بالأسباب، أما علم الله فإليه. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. لما استدلوا احتجوا بالقدر أنه لو شاء الله ما أشركنا، أكذبهم الله، ما يدريكم، أنتم مأمورون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ولستم مأمورين بالاحتجاج بقدر الله الذي هو علمه بما علمه الله. أما قضية آدم أتلومني على ذنب قدره الله عليه قبل أن أخلق، فما احتج عليه بالقدر، يعني لما قال له موسى يعني كذا وكذا أخرجت نفسك أخرجتنا ونفسك من الجنة، فحج آدم موسى حج آدم موسى ليس مع أنه ولده لكن بالحجة، هذا شيء قدره الله ما احتج بالقدر، لكن عيره بذنب قد تاب منه ومقدر عليه ومع ذلك تاب منه، مع ذلك تاب منه، وأمثال ذلك. إذا دخل الإنسان في وساوس في القدر زاغ قلبه، إذا دخل موسوسا في القدر، حتى إن الذين استرسلوا في أمر القدر بقوا تائهين. ولكن لا، الواجب عليك الإيمان بالقدر خيره وشره، الله خالق كل شيء، وأن الله عز وجل أراد بك خيرا وأراد من العباد عبادته، فمن هلك فبعلم الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ومن هداه الله عز وجل فبفضله، وليس كل من رمي بالقدر قدري على الحقيقة، فربما بعضهم كان يطلق هذا على بعض من تكلم في بعض المسائل، وإلا فبعضهم رمي بالقدر يحتاج إلى تأني. شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد، ولم يكونوا قدرية بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر، كما قيل الإمام كان ابن أبي ذئب قدريا، فقال الناس كلهم من شدد عليهم المعاصي، الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هذا قدري، وقد قيل إنه بهذا السبب نسب إلى الحسن القدر حسن البصري لكونه كان شديد الإنكار للمعاصي ناهيا عنها. بعضهم من قال له هذا يعني المعاصي حرام شدد في النهي عن المعاصي قالوا هذا قدري. والفرق بين القضاء والقدر، قضاء والقدر جاء مقترنين في نصوص عديدة، منها ما رواه ابن بطة بسنده عن أنس قال خدمت النبي 20 سنة فما أرسلني في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال لو قضى كذا لكان قدر كذا كان كذا، لو قضي كان أو قدر كان. وابن بطة ما تفرد به غالبا فيه تجد فيه الضعف غالب ما تفرد به، وكان أمر الأمر مقضيا وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الراغب في المفردات والقضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. قد ذكر بعض العلماء أن القدر منزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل، وقال القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله، فإذا قضي فلا مدفع له، ويشهد لذلك قوله وكان أمرا مقضيا، أي فصل بينهما فصلة نعم لا ينفك القضاء عن القدر، لأن أحدهم منزلة الأساس والآخر منزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه من حيث أنهما متلازمان، لكن من حيث التعريف هو القدر كذا والقضاء كذا. ومن الآثار المترتبة على ذلك الإيمان بالقدر وفق ما أمر الله وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا علم المسلم ذلك وآمن به وعلم مع ذلك عظيم رحمته بخلقه مع جوده وكرمه وغناه عن خلقه ومحبته لهدايتهم ومحبته سبحانه لنجاتهم وفوزهم، كل ذلك يغرس في نفس المؤمن الثقة بما عند الله. الإيمان بالقدر يدفع للتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو كافيه وهو حسبه. الإيمان بالقدر يدفع المسلم إلى العمل الجد في طلب ما ينفعه والحرص على ما ينفعه، حرص على ما ينفعه الحديث. الإيمان بالقدر أن ما قدر له سيأتي يحقق المسلم الرضا، فلا يندفع وراء المطلوب اندفاع الشره، ولا ييأس من الحصول على المطلوب ما دام أنه يسلك في سبيل الحصول عليه طريقا مرضيا. الإيمان بالقدر يقوي قلب المؤمن ويهبه إقداما من غير تهور، لأنه يعلم أن أجله ورزقه مكتوب ليس له منه بد. الإيمان بالقدر له أثر عظيم في تخفيف أثر المصيبة على المسلم، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطاه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وذكر شيخنا رحمه الله في أول كتابه القدر صحيح المسند في القدر نحو هذه نحو 8 أو أكثر يعني 8 فوائد من الإيمان بالقدر، لما فيه من القناعة وما فيه كذلك من الشجاعة والتوكل والثقة بالله. وخالف في ذلك في القدر القدري الغلاة والقدري النفاة، كلهم يقال لهم قدرية المجبرة والنفاة، وهم من المعتزلة ومن الجهمية ومن الرافضة، كل هؤلاء قدرية يقال لهم، الرافضة قدرية، المعتزلة لأن الرافضة في العقيدة معتزلة عندهم اعتزال بحت، تلقوا عن المعتزلة الاعتقاد وعن الحنفية أخذوا بعض الفقه ما هو كله، فتجد كل رافض أو كل من يسمى بزيد زعم تجده معتزليا في العقيدة، عقيدة عقيدة المعتزلة في القرآن في الصفات في الخروج في كثير من الأمور. إلى هنا بارك الله فيكم.